نحن نرحب بكم مستمعي الأعزاء في برنامج نافذة على الحياة. إننا ما نزال نتأمل في سلسلتنا الدراسية من رسالة بولس الرسول الأولى إلى أهل تسالونيكي تحت عنوان المسيحية المعدية. مستمعي، إن كنت تبغي أن تصير مؤمناً معدياً فما عليك إلا الإصغاء بكل انتباه إلى رسالة اليوم بفم القصة شارلي كوستا. فإليكم الجزء الأول من حلقة عنوانها جراثيم معدية. أرجو أن نأخذ مما سوف نسمعه كل فائدة مرجوة.
مستمعي، أمامنا خياران، فإما أن ننشر السم المميت على من حولنا، وإما أن ننشر الشجاعة والإقدام في نفوس الآخرين. وأظن أن العهد الجديد مليء بالدعم اللازم لاختيار الطريق الصائب المستقيم.
أهلا بكم مستمعي الكرام في حلقة جديدة من برنامج نافذة على الحياة. يضع أمامنا الرسول بولس في رسالته الأولى إلى أهل تسالونيكي تحديات كثيرة، كما يترك أمامنا حق الاختيار بين قبول مثل تلك التحديات ورفضها، مفضلين بذلك حياة عديمة الفعالية والتأثير. فضمن سلسلة المسيحية المعدية سيكلمنا اليوم القسيس شارلي كوستا في الجزء الأول من موضوع عنوانه جراثيم معدية. قد نمتعد ونخاف لدى سماعنا كلمة جراثيم، لكن الجراثيم التي سوف نسلط الضوء عليها اليوم إنما تعمل لبنيان النفوس ودعم الصحة الروحية، بعكس ما تفعله الجراثيم المؤذية الفتاكة والمضرة بالصحة الجسدية. فلنصغي بكل انتباه إلى هذه الحلقة المميزة متابعين ما جاء في رسالة تسالونيكي الأولى الأصحاح الخامس.
أحبائي، أرجو أن نصغي إلى ما جاء من كلمة الله في رسالة بولس الرسول الأولى إلى أهل تسالونيكي الأصحاح الخامس، مبتدئا بالآية 13 حتى الآية 23. يقول الرسول: سالموا بعضكم بعضا، ونطلب إليكم أيها الإخوة، أنذروا الذين بلا ترتيب، شجعوا صغار النفوس، أسندوا الضعفاء، تأنوا على الجميع، انظروا أن لا يجازي أحد أحدا عن شر بشر، بل كل حين اتبعوا الخير بعضكم لبعض وللجميع، افرحوا كل حين، صلوا بلا انقطاع، اشكروا في كل شيء، لأن هذه هي مشيئة الله في المسيح يسوع من جهتكم. لا تطفئوا الروح، لا تحتقروا النبوات، امتحنوا كل شيء، تمسكوا بالحسن، امتنعوا عن كل شبه شر، وإله السلام نفسه يقدسكم بالتمام. آمين. يبدو لي أحبائي أن معظم الناس الذين يبتغون حياة غنية وفعالة ومفعمة بالحيوية والنشاط هم أنفسهم الذين صمموا أن يكونوا أناسا معدين. هذا يعني أنك صممت على أن تكون مختلفا، فكثير من أمور الحياة أصبح مملا ومجرا ورتيبا. من أجل ذلك نحتاج إلى ما يكسر ذلك الروتين القاتل. نعم، نحتاج إلى تغيير جذري، نحتاج إلى نقلات نوعية تنفي الضجر وتزيل الرتابة والملل وتبدل الروتين. وإذ أتكلم عن العدوى، أعني أنه يجب علينا جميعنا أن نحتوي على جراثيم معدية، لكن المشكلة هي أننا ننقل أحياناً عدوى الجراثيم الخاطئة وليس العدوى الحميدة المباركة التي تجني ثماراً تمجد المسيح. إن الكلمة معد معناها نقل للجراثيم بفعل الاتصال، فعندما يصبح الناس معدين فهذا يعني أنهم أصبحوا مؤثرين لدرجة لا يمكن رفضها أو عدم قبولها. إذاك نجد نفوسنا منجذبين إليهم وعلى جهة من التحدي معهم. مثل هؤلاء يقنعوننا بالعيش حياة صالحة ويجتذبوننا بغية الوصول إلى نصيب أكبر وأوفر وإلى ما هو أفضل لنا. هذا يتطلب جرأة وشجاعة وإقداما. إن معظم أبطال الإيمان تحلوا بالعزيمة والشجاعة وقبلوا التحدي فحصلوا على الانتصار المحتوم، فكيف لنا الوصول إن كنا لا نبدأ؟ ألم يتسلح القديس فرانسيس الأسيزي بالعزيمة على مواجهة التحديات الكثيرة وقد دعي في أيامه القديس المرح؟ ماذا عن الأم تريزا؟ أنا لا أتصورها وجلة وخائفة بشأن الجرذان والفئران إذ كانت تشق طريقها وسط الزحام كل يوم. لا أتصورها تحمل هموم حياتها الاجتماعية من نظافة سريرها إلى معاناة حر النهار إلى الاهتمام بمظهرها الخارجي. لا أتخيلها هاربة من شظف الحياة وقسوتها وسط الأزقة القذرة المعتمة التي تنعدم فيها المقومات الأساسية للعيش الكريم. إن الأم تريزا قبلت التحدي وتمسكت بسلاح قوي أساسه الشجاعة والإقدام والمثابرة، فربحت الكثيرين الذين كان من الصعب الوصول إليهم. ألا تشتمون رائحة العدوى تفوح من حياة مثل هؤلاء؟ ألا ترون العدوى ترشح من حياتهم لتؤثر في الآخرين تأثيرا فاعلا ومغيرا؟ مستمعي، أمامنا خياران، فإما أن ننشر السم المميت على من حولنا، وإما أن ننشر الشجاعة والإقدام في نفوس الآخرين. وأظن أن العهد الجديد مليء بالدعم اللازم لاختيار الطريق الصائب المستقيم. أرجو أن تتابعوا معي من رسالة بولس الرسول الأولى إلى أهل تسالونيكي الأصحاح الخامس، حيث نجد لائحة شاملة من الأشياء التي نحتاج إليها فيما نقوم بجولة تسوق. وأريد منكم أن تعلموا أن اللائحة التي نحن بصدد التأمل بها مستنبطة من كلمات الرسول في الآية 11 من الأصحاح الخامس، حيث قال: لذلك عزوا بعضكم بعضا وابنوا أحدكم الآخر. وإن كنا نحاول صياغة الآية من جديد فستأتي على الشكل التالي: كونوا معدين بتشجيعكم، كونوا محرضين على فعل الفضيلة، اسعوا إلى تنوير الآخرين وترفيعهم وتهذيبهم، وليكن ذلك نمط حياتكم وأسلوبها. فلتتأصل العدوى كعادة منتظمة حتى لو لم تكونوا موجودين، فأشعر الآخرين بتأثيركم وبنيانكم لهم. هذا هو التحدي مستمعي الكرام. كونوا معدين بزرعكم الشجاعة والجرأة في نفوس الآخرين، واغرزوا بذور التعزية في النفوس، وابنوا أحجارا متينة لصرح شاهق. فهل تملكون الشجاعة الكافية لتكونوا معدين؟ وحتى لا يتركنا الرسول مع الأوامر كأنها أصوات تستهزئ بنا، يضيف لائحة من الأشياء التي نستطيع أن نفعلها فيما نغلف نفوسنا كالهدية المقدمة إلى الآخرين. بعض من هذه الأشياء تلتمس على نحو لطيف كالآية 12 مثلا: ثم نسألكم أيها الإخوة أن تعرفوا الذين يتعبون بينكم ويدبرونكم في الرب وينذرونكم. والآية 13 التي تتضمن أيضا التماسا لطيفا، وأن تعتبروهم كثيرا جدا في المحبة من أجل عملهم، سالموا بعضكم بعضا، أي كونوا مسالمين تابعين السلام مع الآخرين. ثم ينتقل في الآية 14 من لغة الالتماس إلى لغة الطلب والأمور الماسة العاجلة، ونطلب إليكم، وكأني به يقول نطلب إليكم بعجلة بإلحاح أيها الإخوة. فهذه هي حاجات ماسة داخل البيت الواحد، فإن كنتم تريدون أن تصيروا معدين، إن كنتم تريدون أن تصبحوا مؤثرين وفاعلين وسط هذا العالم المحبط، يجب أن تتحلوا بما يميز حياتكم عن الآخرين. إنها أمور لا تحتمل التأجيل، إنها ماسة وملحة. أنذروا الذين بلا ترتيب، شجعوا صغار النفوس، أسندوا الضعفاء، تأنوا على الجميع. وهذا يتضمن الوجود المستمر، هذا يتضمن بقاءنا قرب الأشخاص في عملية تشجيع وإسناد وتأن. فإصلاح الذين بلا ترتيب لا يقبل التأجيل، قد يخور صغار النفوس إن لم نسرع إلى تشجيعهم، وينهار الضعفاء إن لم نقف بجانبهم وندعمهم. جميعهم يحتاجون إلى طول أنات وتأن. ثم الآية 15، حيث نجد رفضا للتأثر السلبي وإبعادا للانتقام، يقول انظروا أن لا يجازي أحد أحدا عن شر بشر، بل كل حين اتبعوا الخير بعضكم لبعض وللجميع. لاحظوا كيف يغوص الرسول إلى بعد جديد، فعندما نصل إلى الآية 16 ونزولا إلى الآية 20 نجد أشياء ملائمة على نحو مستمر ودائم. يقول افرحوا كل حين، صلوا بلا انقطاع، اشكروا في كل شيء، لا تطفئوا الروح، لا تحتقروا النبوات. ثم يكتب أخيرا أشياء تتقلب حسب ما تقتضي الظروف، فإن كان ما نصادفه حسنا فلنتمسك به، وإن كان سيئا فلنتخلص منه. الآية 21 تقول امتحنوا كل شيء، تمسكوا بالحسن، امتنعوا عن كل شبه شر. فإن كنا نريد أن نصير معدين فلنعمل على الأشياء الملائمة على نحو مستمر ودائم. افرحوا كل حين. إن الفرح أحبائي لجرثومة سريعة العدوى ولا يمكن أن تخفى، فأنا لا أصدق عبوسا يقول أنا سعيد وفرح، ألا يبدو علي الانشراح والمرح؟ فإن كنت مستمعي تتمتع بالفرح الحقيقي لا يمكنك إخفاؤه، بل سيظهر جليا على وجهك ويطفو على سطح حياتك. أنا لا أقصد أنك يجب أن تكون قائدا يوزع الابتسامات شمالا ويمينا ويتميز بروح نكتة مستمرة، ولا أقصد أن يكون لك حضور ديناميكي فعال، فأنا أعرف كثيرين من الأشخاص الهادئين الذين هم شديدو العدوى والتأثير. هؤلاء مملؤون فرحا وبهجة، ففرحهم باد بكل وضوح من خلال تصرفاتهم ومسلكهم، وهو عظيم الأثر على الآخرين. فمثل هؤلاء ينظرون إلى الحياة بوجه راض، بوجه متفائل، ويركزون على الإيجابيات بدل السلبيات، وعلى الحلول بدل المعوقات. فالإنسان الفرح باستمرار هو إنسان متقد بالروح. مستمعي الكريم، هل يضفى جو الفرح والضحك على منزلك؟ لاحظ كيف تسوء الأمور عندما تتلاشى الضحكات والابتسامات. فاتبع علاج الفرح المضاد لكل الأزمات والنكبات. ربما تقول لي: لو أنك تعرف يا حضرة القسيس تلك الظروف القاسية التي أمر بها. وأنا سأجيبك بالتالي: منذ متى كانت الظروف تعمل على إطفاء جو من السعادة والفرح؟ فنحن جميعا نعلم أن تحديات الحياة تتطلب أن نعيش فوق الظروف وأن نرى الفوارق التافهة والزهيدة التي تفصلنا عن الآخرين. فدعونا نتعالى على صغائر الأمور ونتغاضى عن الأخطاء، ولنذهب أبعد من كل تشاؤم واكتئاب، وأبعد من كل قسوة يبديها الآخرون. تعجبني هذه العبارة التي سمعتها من صديق لي: إن الفرح هو العلامة الأكيدة لوجود الله. أليس هذا صحيحا؟ أظن ذلك، لكن كيف يمكنني أن أفعل ذلك؟ أستطيع أن أفعل ذلك بمواصلة الصلاة. إن للفرح علاقة وثيقة بالصلاة، إنهما حلقتان في سلسلة واحدة. فالطريقة الوحيدة لأكون شخصا فرحا هو أن أتحلى بقلب خال من الهموم والأثقال. وكي أحظى بقلب خال من الهموم يعني أن أتخلص منها جميعها في حياتي. لكن كيف يمكنني التخلص مما يحزن قلبي والأسباب كثيرة؟ بالصلاة. لاحظوا كلمات الرسول: صلوا بلا انقطاع، أي صلوا على الدوام من دون توقف، صلوا في عملية تخلص من الأحمال. أنتم لستم وحدكم، أنتم برفقة أحدهم. توجد صعوبات، توجد متاعب يصعب التعامل معها. ألقي الحملة على الله بالصلاة. تلقيت مستمعي إذن رسالة أصابتك في الصميم، دع الله يقرأ الرسالة معك. تواجه صديقي المسؤوليات الجسام في عملك، وأمامك تحديات كثيرة ومنافسات لا تحصى. أشرك الله بما تشعر به، أدخله إلى مكتبك كل صباح، خذه معك إلى الوظيفة. فإن كنا نملك مخلصا فهو لكي ينقذنا ويمشي معنا حتى في الضيق ووسط الصعاب. إذ ذاك سيرى الجميع حياتك المغايرة وسيطلبون تفسيرا. لا ننسى، فإن سلسلتنا هي تحت عنوان المسيحية المعدية، فالكلمة معدية هي محور دراستنا. إذن صلي من دون انقطاع ولا توقف، وصلي باستمرار. تقول كلمات الترنيمة الشهيرة: يا ترى أي صديق مثل فادينا الحبيب، يحمل الآثام عنا وكذا الهم المريب. يا لئن عام تسامى من لدن رب النجاة، إننا نلقي عليه كل حمل بالصلاة. كم لقينا من كروب واكتئابات الحياة، حيث لم نلقي عليه كل حمل بالصلاة. هل تجارب وضيق مثل أمواج المياه، لا طمتنا ورمتنا فعلينا بالصلاة. هل صديق كيسوع قادر بر أمين، ورقيق القلب يرثي لبلاء المؤمنين؟ فإذا كنا غلبنا من جرى حمل الهموم، فلنصلي ليسوع نجد النصر العظيم. أرأيت مستمعي لماذا يطلب منا الرسول ألا نكف عن الصلاة؟ إن للصلاة بعدين أساسيين. أولهما أن الصلاة توصلنا إلى فن شفاء هائل ورائع، وثانيهما أن الصلاة خط أنابيب مباشر يمدنا بالحكمة. هذا ما تفعله الصلاة أعزائي المستمعين، إنها العلاج الناجع الذي يزيح الأعباء والأحمال عن كاهلي ليلقيها جميعها على الله، ثم إنه يعيدها إلينا خفيفة على نحو منظور بما ندعوه الحكمة الكتابية. إن الصلاة لم تفشل يوما ولن تفشل أبدا. فعندما أطلب من أبي السماوي طلبا يرسل لي رزمة منظورة مما أحتاج إليه، مرفقة بالحكمة التي أحتاج إليها أيضا، إذ ذاك أتحرر من الثقل الذي كان يضنيني ومن الحمل الذي أرهق كاهلي. وكنتيجة انظروا الآية 18 حيث يقول الرسول: أشكر في كل شيء. إنها عملية شكر مستمرة في كل شيء، إنها عملية صلاة متواصلة في كل شيء وليس لأجل كل شيء. ظننت فيما مضى أنني مسؤول أمام الله أن أشكره من أجل كل شيء، لكن لماذا أقدم شكرا لله على شيء أعترف له بأنه خطأ؟ فأنا لن أشكر على الخطية في حياتي، لن أشكر على الفواجع والنكبات التي تنزل وجهي إلى الأرض فتسحقني، لن أشكر على البلاء الذي يتمناه الآخرون لي، لن أشكر على البشاعة التي ترتكب بحق أولادي أو عائلتي، لكن في هذه جميعها سوف أشكر، أي فيما أمر بهذه التجارب كلها سأبقى شاكرا لله. فأنا لن أشكر على الشوائب والضيقات، لكن سأشكر فيما أمر وسطها. إن نموذج الله جميل ومربوط بخيوط من ذهب وفضة وألوان زاهية، بالأصفر والأحمر والأخضر والأزرق، لكن لا ننسى أن رسم الله إنما يحمل أيضا خيوطا رمادية وسوداء داكنة. هذا ما نحتاج إليه، إنه النموذج الذي يحبكه الله من أمور مبهجة وأخرى داكنة ومحزنة، وعلي أن أستمر بشكره وسط تقلبات تلك الظروف. أمر بأوقات في حياتي عندما يمتلكني الإرباك وتأسرني الحيرة، وأجد نفسي معييا ومنهوك القوى. هل مررت مستمعي بمثل هذه الحالة؟ لكن بعد مدة وجيزة من الزمن، إذ أنظر إلى الوراء لا أرى أثرا لذلك الإرباك وتلك الحيرة ولا لذلك الإعياء المضني. فأنا ممتن لما وصلت إليه على الرغم مما مررت به، ذلك لأن ما أوصلني إلى هذه الحالة الآنية هو تلك الظروف الماضية عينها. فلولا الإرباك والحيرة لما وصلت إلى البركة والنصرة والغلبة، ولولا الحاجة لما صرخت إلى الرب. كتبت إحداهن في كتاب لها هذه الكلمات المعبرة: يا الله، لقد قدتني إلى زاوية لا يمكن الهروب منها، آتي إليك نادمة وتائبة، لأنني اليوم أخطأت إليك بقوة، لقد خنتك وخدعت مثالي الأعلى، أخطأت من جهة اقتناعاتي الداخلية الراسخة، كسرت قلبك، لكن شكرا لك، شكرا من أجل معاملاتك الفردية في حضور شخصك، لأن خطيتي قد وجهت ضدك أنت. طهرني يا رب، غيرني، إن خطيتي بشعة جدا وشنيعة للغاية وفاضحة فعلا، جددني حتى أصبح معدية روحية. ألا تظنون مستمعي أن إنسانة كهذه أصبحت معدية؟ فالناس المعدون ليسوا أشخاصا كاملين، لكنهم أشخاص خطاة غفرت خطيتهم وغسلت بدم المسيح. هؤلاء هم أناس طالبوا بهبة غفران الله، وهم يعيشون الآن في ظل هذا الغفران. إذن فالإيجابيات الثلاث كانت: افرحوا كل حين، صلوا بلا انقطاع، اشكروا في كل شيء، لأن هذه هي مشيئة الله. والآن لننتقل إلى السلبيات. لاحظوا كيف يشدد الرسول على الموضوع وليس على الظرف. في الآيات السابقة كتب: افرحوا كل حين، صلوا بلا انقطاع، اشكروا في كل شيء. أما الآن فيقول: لا تطفئوا الروح، لا تحتقروا النبوات، أي لا تزدروا بالنبوات، لا تستخفوا بها. إن الرسول ينتقل إلى الروح، وأظنه يقصد الروح القدس الذي يعيش داخل المؤمنين. فلا تطفئوه، لا تتوقفوا عن إيقاده، لا تخمدوا نيرانه، لا تخنقوا الروح، لا تطفئوا حضوره، استمروا بوضع الوقود. إن أولاد الله أحبائي لا يستطيعون أن يخسروا روح الله، فأنا مقتنع بذلك الاقتناع الراسخ الأكيد. فيجب ألا أتساءل من جهة عيش حياة بعيدة عن روح الله، ذلك لن يؤتيني نفعا، لكن أن أعيش حياتي معه بانتظار، فاسحا في المجال أمام عمله في حياتي، ومبعدا العناد والاتكال على النفس فيما هو يعمل ويعمل ليعيدني إلى الخط الصحيح القويم، منتظرا إياي فاتحا ذراعيه.
تستطيع مستمعي أن تكتب إلى القس تشارلي كوستا بأسئلتك وأفكارك، فتحظى برد شخصي منه، فرسالتك تهمنا. اكتب على العنوان التالي: صندوق بريد 5696 على 113 بيروت لبنان. أكرر: صندوق بريد 5696 على 113 بيروت لبنان. ويمكنك الاتصال بنا على الرقم التالي بعد رمز الاتصال الدولي، رمز لبنان 961، رمز بيروت 1، ثم الرقم 3438 17. كما تستطيع استخدام الرقم عينه لإرسال رسالة بالفاكس. وإن كنت من مستخدمي الإنترنت، فابعث لنا بعنوانك كي يكون لنا فرصة الاتصال بك عبر الإنترنت. استمعتم مستمعي الأعزاء إلى الجزء الأول من رسالة عنوانها جراثيم معدية بفم القس تشارلي كوستا. أرجو أن تنضموا إلينا في الحلقة المقبلة لمتابعة الجزء الثاني وما تبقى من جراثيم يمكننا نقلها إلى الآخرين. صديقي المستمع، أتمنى أن تكون هذه الحلقة قد نالت إعجابك وشملتك ببركة روحية وغرست في قلبك تصميما نحو حياة أفضل. فإن كنت تود الحصول عليها فاكتب إلى القس تشارلي كوستا، إذ سيزودك بنسخة منها في أقرب وقت ممكن. ملتقانا في المرة المقبلة بإذن الله، وإلى ذلك الحين أستودعكم لنعمة الله وقوته المغيرة، والرب يكون معكم.